بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، قالوا إنما يراد من العلم ثمرته، وثمرة العلم أمرين اثنين، وثمرة العلم أمران اثنان. الأمر الأول مقدار ما يحدثه العلم في نفس المتعلم والعالم من خشية الله سبحانه وتعالى وتقواه ومراقبته، والأمر الثاني اقتضاء العلم للعمل. العلم الشرعي، علم السنة، علم الحكمة، علم الكتاب، علم الفقه، لا يطلب لذاته، ليس العلم للعلم، لا لمجاراة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه لم يزدد من الله إلا بعدا؟ وهذا أمر خطير. العلم الذي كان ينبغي أن يقربه إلى الله زاده من الله بعدا، لأنه ما طلبه مريدا ثمرتيه السابقتين. هل حقق هذا العلم ما قرأته وحفظته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلبته ودرسته من العلم؟ هل أورث في قلبك ونفسك تقوى الله وخشيته وتعظيمه وحق تعظيمه؟ هل اقتضى العلم عندك العمل؟ فكلما عملت، فكلما علمته عملت به، أو أردت ورغبت وحاولت أن تعمل به قدر المستطاع، أم أن القضية استكثار من الروايات واستكثار من الحجج واستكثار من الكتب ليقال طالب وليقال عالم وليقال مفكر وليتفوق على أقرانه ونحو ذلك؟ فإن هذه المقاصد جد خطيرة، وهي من أعظم مداخل الشيطان على طالب العلم بل وعلى العالم. لما نزل قوله تعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما كما يقول أهل التفسير أداة حصر وقصر، حصر الله خشيته في العلماء. لكن ما أي علماء هؤلاء؟ هم العلماء الصادقون الربانيون، العلماء الحكماء البصراء الأتقياء الأنقياء. فبمقدار ما يحدثه العلم في قلب المتعلم والعالم من خشية الله، بمقدار ما هو عالم حقا، لا بمقدار ما حفظ ولا بمقدار ما كتب ولا بمقدار ما ألف ولا بأنواع الشهادات والألقاب العلمية التي حصل عليها، فإن تلك لا تغني عنه شيئا إذا فقد هذا المؤثر والمقياس الحقيقي خشية الله. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: إنما العلم الخشية، ليس العلم ما حفظنا، وليس العلم ما قرأنا، وليس العلم ما كتبنا وألفنا، وليس العلم الشهادات، إنما العلم خشية الله سبحانه وتعالى. هذا تصحيح للأصل، تصحيح للمقصد. والأمر الثاني اقتضاء العلم للعمل، لأن سنن النبي عليه الصلاة والسلام: أي شيء يصلك وتعلمه أنت مطالب شرعا ومحاسب عند الله جل وعلا به. هل عملت به؟ هل حاولت على أقل تقدير العمل به إذا عجزت ولم تستطع، أم أنه يسجل فقط في محفوظات الذهن ونحو ذلك، ولا رصيد له من عمل ولا رصيد له من واقع؟ ولذلك كان الأئمة السابقون يلحظون هذين الأمرين: الخشية واقتضاء العلم للعمل. يحدثنا طالب العلم الذي رحل إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، يقول: أحمد بن سلمة الترمذي، قصدت أحمد بن حنبل في داره لأسمع منه، وبت عنده فأتى أبو عبد الله وهو الإمام أحمد فوضع عندي في مكان نومي كوزا من ماء إبريق فيه ماء في الليل، ثم مضى. فلما أصبحنا جاء الإمام أحمد فنظر فإذا الكوز بحاله، فقال لي: ألم تقم بالليل وتصلي؟ قلت: لا، نمت حتى أصبحت. قال: وتريد أن تطلب الحديث، أو قال: تريد أن تقرأ الحديث؟ فصرفه أو رفض أن يقرأ أو يسمعه، لأن الإمام أحمد عنده هذا المعيار، هذا المقياس، ليس في ميزانه ولا ميزان الأئمة كلهم والصالحين أن طالب علم، طالب سنة، طالب حديث لا حظ له من صلاة في الليل، لا حظ له من صيام في نهار، لا حظ له من أنواع من العبادات والقربات إلى الله، لأنه إنما يراد من العلم العمل. هذا الإمام أحمد أيضا الذي هو يحفظ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المباركة شيئا كثيرا طيبا مباركا فيه يبلغ الآلاف ومئات الآلاف من الروايات، يقول هو عن نفسه ليعطي لنا منهج عظيم كريم كبير، كيف أنه استطاع أن كل حديث بلغه عن سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام عمل بها، استطاع أن يعمل بها ولو مرة واحدة، حتى قال رحمه الله: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. الحجامة كما نعرف نوع من التطبب، نوع من الدواء، نوع من العلاج يصنعه الإنسان يعني استشفاء من مرض أو يعني تخفيفا من ألم أو نحو ذلك. ولم يكن الإمام أحمد يعني محتاجا له، ولكن لما مر به وقرأ وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوته وأسوته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، أراد أحمد بن حنبل ألا يفوت هذه أيضا من الاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فدعا بحجام فحجمه وأعطاه دينارا. وكل غرضه من هذا كله لا الحجامة ولا الاستشفاء ولا الدواء، كل غرضه عز عليه أن يعلم شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بهذا الحال من الحجامة، أن يفوته دون أن يكون له نصيب من الاقتداء به. هذا نموذج عادي جدا، فكيف إذا نظرنا إلى أحوال نجد أننا نفوت الاقتداء في أمور عظيمة جدا، بل قد يجد تفريط بعضنا من طلاب العلم وحفاظ السنن الذي يدرسون ويتعلمون وربما حتى يتصدون لتعليم الناس، قد يقع التفريط حتى في أمور أعظم من ذلك من الفرائض الكبيرة، فتجده متأخرا في صلاة الجماعة، مضيعا لبعض الحقوق، مفرطا في بعض حقوق الناس، فما بالك فيما هو أدق من ذلك وأقل منه. إذن الخلل في خشية الله التي يجب أن يورث العلم سينعكس بالضرورة خللا في اقتضاء العلم للعمل، وهذا عنصران أساسيان سلفيان عن أئمة الهدى لا بد من حصولهما وحضورهما، وبهما يقيس الإنسان نفسه. لا ينبغي ولا يمكن أن يعد أحدنا نفسه عالما من العلماء أو محدثا من المحدثين أو طالب علم على سبيل نجاة وهو غير مستحضر بمقدار ما يزيده العلم من خشية الله وتعظيم الله، وبمقدار ما يحرص حرصه الشديد على أن يهتدي ويقتدي ويأتسي في كل صغيرة وكبيرة بهدي وسنن أعظم الأنبياء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. بذلك تسمو يا طالب العلم، ويثبت الله العلم في قلبك، ويزيدك الله نورا وتوفيقا، وينفع الله بك من خلقه ما شاء أن ينفع. أما الصنف الثاني ف فهو إنما استكثر من الحجة على نفسه، وموقفه عند الله عظيم وعصيب وكبير. نسأل الله أن يسترنا وأن يلهمنا الصواب وأن يثبتنا على المحجة وعلى الحق، وأن يورثنا خشيته والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك هو الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وأحمد الله وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.